البحر عظيم التبيان نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان بالحق دليل البرهان
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان إعجاز حمل التعجيز قول بالأسرار.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من أسرار القرآن. دائما في بداية كل حلقة أحب أن أؤكد وأنبه على قضية في غاية الأهمية، وهي أهمية تدبرنا لهذا القرآن العظيم. كلما اقتربنا من القرآن وكلما استطعنا أن نفهم معانيه، كلما كان لهذا القرآن العظيم أثر في حياتنا. بعض الناس يسأل يقول أنا أصلي مثلا في صلاة التراويح، أسمع الإمام يقرأ ويخشع ويبكي والمصلون، وأنا أشعر أني لا أفقه شيئا مما يقال. هناك أسباب كثيرة بالإضافة إلى قسوة القلب وضعف الإيمان، لكن هناك سبب وهو عدم معرفة الإنسان بمعاني كلام الله سبحانه وتعالى. إذا غاب عن العبد معرفته بمعنى كلام الله عز وجل فإنه هنا يقع في الخطأ ويقع في عدم الخشوع في الصلاة. لكن لو كان يقرأ ويسمع ويعي هذه الآيات سيكون لهذا القرآن تأثير كبير في حياته. على سبيل المثال، حينما يقرأ لإيلة في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، إذا لم يكن لديهم معرفة بهذا المعنى لن يكون لهذا القرآن أثر في حياته. إذا قرأ فجعلهم كعصف مأكول، ما معناها؟ لابد أن يفقه معناها حتى أيضا يؤثر هذا القرآن في حياته. من أعظم ما كان يؤثر في حياة العرب هو هذا القرآن العظيم بفصاحته وبلاغته. المطعم بن عدي، جبير بن مطعم رضي الله عنه، يقول مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاة المغرب، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال فكاد قلبي أن يطير، كاد قلبه أن يطير، لأنه يفقه ويفهم هذا المعنى لهذه السورة الكريمة. في اللقاء الماضي كنا قد بدأنا الحديث عن سورة الماعون، وبينا أن المقصد العظيم في هذه السورة هو بيان حالين: حال الكافر الجاحد لنعم الله المكذب بالحساب والجزاء، وحال المنافق الذي يرائي بعمله ويقصد بصلاته وعبادته الدنيا وأمورها. وتقدم أيضا الحديث عن قول الله، عن بعض المقدمات الهامة المتعلقة بهذه السورة. قال في مطلع هذه السورة: أرأيت الذي يكذب بالدين. هذا أسلوب استفهام وتعجب وبيانه للنبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذا الأسلوب، أسلوب التعجب، له سبب. الله عز وجل قال: أرأيت الذي يكذب بالدين. قول الطاهر بن عاشور: الاستفهام هنا للتعجب من حال المكذبين بالجزاء وما أورثهم التكذيب من سوء الصنيع، فتكذيبهم بالدين وما تفرع عليه من دع اليتيم ومنع وعدم الحظ على إطعام المسكين، صيغ كل هذا بصيغ التعجب. ما سبب نزول هذه السورة؟ قيل إن سبب نزول هذه السورة أن يتيما كان وصيه أبو جهل، فذهب إلى أبي جهل وكان عريانا، فقال له: اعطني من مالي. فنهره أبو جهل فذهب حزينا، فقال له كبار قريش: اذهب إن أردت أن يعطيك أبو جهل حقه فاذهب إلى محمد. وهم يعلمون العداء الذي كان من أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أرادوا أن يفعلوا هذا الأمر حتى يضحكوا من النتيجة كما يفعل بعض الناس. فذهب اليتيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي لا يرد سائلا أبدا، ذهب إليه وأخبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم معي. فذهب معه حتى وصل إلى دار أبي جهل، قرع الباب، دخل النبي صلى الله عليه وسلم واليتيم، قال: أعطي هذا اليتيم حقه. قال: أفعل. فأعطاه. فتعجب الناس فقالوا لأبي جهل: لقد صبوت، صبأت عن دينك؟ قال: ما صبأت، ولكن محمدا أتى وعن يمينه ويساره حربة، خفت إن لم أنفذ أمره أن يطعنني بها. وهذا الأمر تكرر من أبي جهل مع النبي صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله عز وجل إذا أحاط عبده برعايته فإنه لا يستطيع أحد أن يصل إليه، بل يقذف الله عز وجل الرعب في قلوب الآخرين تجاهه. وقيل سبب آخر أنها نزلت في العاص بن وائل السهمي حينما منع يتيما من أداء حقه. قال سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ يعني يا محمد، هل عرفت الذي يكذب بالدين؟ هل عرفت الذي يكذب بالجزاء؟ من هو وما هي صفاته؟ وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته عامة. ثم بين سبحانه وتعالى من المقصود بذلك، فقال: فذلك الذي يدع اليتيم. أول صفاته أنه قاسي القلب، وبلغ من قسوته لقلبه أن قام بأمرين عظيمين: يدع اليتيم، ينهره ويطرده ويمنعه حقه، وأيضا لا يحض على طعام المسكين. وهاتان الصفتان من أعظم الصفات التي يتحلى بها قساة القلوب. إذا رأيت الشخص قد نهر الأيتام الذين هم تطيب النفوس معهم، ويجد الإنسان تجاههم رقة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح رؤوسهم. إذا كان اليتيم لا يجد من الإنسان حسنا في التعامل، فهذا دليل على قسوة قلبه. إذا كان لديك طعام وترى فقير لا يأكل وأنت تأكل، هذا دليل أيضا على قسوة قلبه. قال: أرأيت الذي يكذب بالدين. ما المراد بالدين هنا؟ الدين قيل إن المراد به ما يدين به الإنسان وهو الإسلام. والذي يكذب بالدين يعني يكذب بإنكار الصانع جل وعلا، أو أن المراد الذي يكذب بيوم الحساب، كما قال الله عز وجل: مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الحساب. أرأيت الذي يكذب بالدين. فمن كذب بالدين وكذب بيوم الحساب، من أمن العقاب أساء الأدب. إذا استقر في ذهن الإنسان أن الله لن يحاسبه، واستقر في ذهنه أنه لن يعاقب، ولم يؤمن بجنة، ولم يؤمن بنار، ولم يؤمن بشيء من هذا، فإنه لن يكون في قلبه خوف من الله جل وعلا، لن يكون في قلبه خوف من الله. ولهذا من أعظم ما يرسخه في نفوسنا الإيمان بيوم الحساب هو رقة القلب والرفق بالآخرين والإحسان إليهم، لأن القلب إذا عرف الله لان ورق، وإذا آمن باليوم الآخر فإنه يعمل لنيل رضا ربه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فذلك الذي يدع اليتيم، يعني الذي يكذب بيوم الحساب من هو؟ قال: الذي يدع اليتيم. هذه أول صفاته، أنه ينهر اليتيم، يطرده، يمنعه من حقه. قال بعد ذلك: ولا يحض على طعام المسكين. هنا مسألة تتعلق بالأيتام. من هو اليتيم؟ اليتيم هو من الآدميين من فقد أباه، لأن الأب هو الذي يهذب وهو الذي يربي، ولو اختلف دين الأب عن دين الأم فإن الابن يكون تبعا لأبيه. فاليتيم هو الذي فقد والده. يقول ابن تيمية: فإذا عدم أبوه طمعت فيه النفوس، لأن الإنسان ظلوم جهول، والمظلوم عاجز ضعيف، فتقوى عنده جهة الفساد من جهة قوة المقتضي، ومن جهة أيضا ضعف المانع، ويتولد عنه فسادان: ضرر اليتيم الذي لا دافع له ولا يحسن إليه، وفجور الآدمي الذي لا وازع له. هذا كلام عظيم. مراده رحمه الله أن اليتيم تطمع فيه النفوس، والإنسان مركب من الظلم والجهل. إن كما قال عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا كان ظلوم وجهول واعتدى على هذا اليتيم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: يتولد من هذا ضررين. الضرر الأول يتعلق بهذا اليتيم بمنعه من حقه أو بإيذائه، والضرر الآخر يتعلق بالشخص الظلوم الجهول وما يكون من فجور في هذا الآدمي الذي لا وازع له ولا خوف له من الله سبحانه وتعالى. معنى يدع اليتيم، ابن الجوزي في الماوردي رحمه الله يقول فيها ثلاثة أقوال. يعني قال: المعنى الأول يحقر اليتيم، والمعنى الثاني يظلم اليتيم، والمعنى الثالث يدفع اليتيم دفعا شديدا. وكل هذه المعاني صحيحة، لأنها كلها تلحق الأذى بهذا اليتيم الذي أمر الله عز وجل بالإحسان إليه. قال بعد ذلك جل وعلا: ولا يحض على طعام المسكين. قيل إن معناها لا يحض نفسه على إطعام المساكين، وقيل إنه أيضا معناها لا يحض غيره على إطعام ذلك المسكين، بسبب أنه يعتقد أن ذلك لا ثواب له. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بيوم الحساب، ولا يؤمن بيوم الجزاء، يوم يحاسب الله عز وجل الإنسان على كل صغيرة وكبيرة. إذن خلاصة ما أردنا بيانه في هذه الحلقة قول الله عز وجل: أرأيت يا محمد، وهو خطاب له ولأمته، الذي يكذب بالدين بيوم الحساب والجزاء، من هو؟ ما هو نتيجة فعل من لا يؤمن بيوم الحساب والجزاء؟ نتيجة فعله قسوة في قلبه، بظلم لليتيم وقهر له، وبمنع للطعام، بعدم حظ النفس وبعدم حظ الآخرين على إطعام المساكين. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم سبل المغضوب عليهم والضالين، وأن يجعل قلوبنا رقيقة لينة بطاعته، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.
وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان،
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان، إعجاز حمل التعجيز، قول بالأسرار وجيزة، بالقلب يصوغ تحفيزا، والخير لأجل الإنسان.